بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النميمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النميمة. ساق فيه حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، وجاء بلفظ نمام في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم. وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، وأما القتات فهو الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمع. قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة ألا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما. قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة. كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه، وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا، فلا منع من ذلك. وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه، ولا اختصاص لها بذلك، بل ضابطها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان المنقول قولا أم فعلا، وسواء كان عيبا أم لا، حتى لو رأى شخصا يخفي ماله فأفشى كان نميمة. واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان، والراجح التغاير، وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه. أما الغيبة فذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول أو في غيبة المقول في غيبة المقول فيه، واشتركتا فيما عدا ذلك. وفيه أن النميمة من الكبائر، من كبائر الذنوب المغلظة. نعم.
باب ما يكره من التمادح. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى هذا الرجل عن مدح صاحبه، وحذره من أنه كاد أن يقطع عنق صاحبه بسبب مدحه المبالغ فيه، وأرشده عليه الصلاة والسلام أنه إن كان لا بد أن يمدح صاحبه لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، يعني أن الله عز وجل محاسبه على ما يعلم منه، ولا يزكى على الله أحد، يعني بقطع عدالته، فالله جل وعلا أعلم بما في نفوس الناس. ففي التحذير من مدح الرجل أخاه في وجهه لما قد يصيبه من العجب فيهلك. ووردت أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح بعض الصحابة رضي الله عنهم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ومدح عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في الجهاد، وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، إلى قوله إلى آخره عليه الصلاة. فمدح بعض الصحابة ببعض المناقب، وقال: لكل أمة حواري، وحواري الزبير ابن العوام. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن من بشرهم بالجنة العشرة، أخبرهم وبشر الأمة بأنهم من أهل الجنة، وبشر عددا أيضا من أهل الجنة. ولا شك أن التبشير بالجنة هذا مدح وثناء لحالهم ومدح لإيمانهم ومدح وثناء لاستقامتهم وحسن إسلامهم، كما أيضا بشر عكاشة بن محصن فقال أنت منهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال لبلال إني أسمع خشفا عليك في الجنة، فقال ما توضأت من وضوء من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين الحديث. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام مدح عددا من الصحابة، وقال عن خالد بن الوليد إنه سيف مسلول وأنه سيف من سيوف الله مسلول. فالشاهد أنه كيف يجمع بين هذه الحديث التي ورد فيها أنه عليه الصلاة والسلام مدح بعض الصحابة ومثل هذا الحديث حديث الباب الذي ذكر أنه ينهى عن المدح في الوجه. والجمع بين ذلك أن يقال إن الأصل ألا يمدح الإنسان في وجهه، هذا هو الأصل، أن ينهى الإنسان عن أن يمدح شخصا آخر في وجهه، ويستثنى من ذلك إذا كان المدح في الوجه لمصلحة شرعية ومع أمن أن يحصل الفساد والإفساد لقلب وإيمان هذا الممدوح، فإن خشي عليه من الغرور أو التعالي أو العجب أو أن يتكابر أن يتكبر على غيره أو أن يغمط الناس ويرد الحق ويبطر الحق فإنه ينهى ويكون من المدح المذموم أن يمدحه في وجهه. أما إذا أمن من ذلك وأمن من الاغترار بعمله الصالح أو بأخلاقه الحسنة أو بهذا الموقف الحميد الذي حمد لأجله ومدح لأجله، إذا أمن أن يغتر بذلك أو أن يحمله ذلك على صفة مذمومة أو خلق مذموم، إذا أمن من ذلك فلا حرج في ذلك إذا كان فيه تشجيع وحث وتحفيز لهذا الممدوح من الاستكثار في الخير، وإلا فقد يقع أيضا للمعلم مع طلابه بأن يمدح هذا الطالب إذا أجاب أو أدى الواجب على ما هو عليه وتميز في إجابته فيقول ما شاء الله أحسنت هذه إجابتك طيبة، وكذا الشيخ المدرس في حلقته يمدح هذا الطالب المجد الذي يثابر ويحفظ القرآن ولا يتخلف ويكون حفظه قويا ومركزا ومحكما ومتقنا، فيمدحه ويمدحه أمام زملائه لأجل أن يحثه على الاستكثار ويجعل منه قدوة صالحة لغيره من زملائه وقرنائه. فهذا هو الأقرب والله أعلم في مسألة الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المدح في الوجه وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مدح بعض الصحابة في وجوههم. ثم إنه يعلم أن الثواب لا يترتب إلا على ما في الباطن، وما في باطن القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلأجل هذا قال وإن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكى على الله أحد، يعني لا يزكي على الله أحدا، فيتبرأ الإنسان من الحول والطول ومعرفة خبايا ما يكون في قلب هذا الشخص من الصدق واليقين، يتبرأ من ذلك وأنه لا يقف إلا ما ظهر له من حال هذا في الظاهر، أما في الباطن فأمره إلى الله عز وجل. نعم.
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام.
قوله لا تباغضوا ولا تحاسدوا، الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها عم من أن يسعى في ذلك أو لا، سواء سعى في ذلك أو لم يسعى، فمجرد أن يتمنى زوال هذه النعمة عمن استحقها فهذا هو الحسد. فإن سعى كان باغيا وإن لم يسعى في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم ينظر على التفصيل، إذا لم يسعى يعني في إظهار هذا الحسد ولم يبغى ينظر، إن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور لعموم الأحاديث التي جاءت في النهي عن الحسد. أما إن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أميمة رفعه ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. وعن الحسن البصري قال: ما من آدمي إلا وفيه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. وقوله في الحديث: ولا تدابروا. التدابر يقول الخطابي هو التهاجر. لا تدابروا يعني لا تتهاجروا، فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يرى. وقال ابن عبد البر: قيل للإعراض مدابرة، لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره، والمحب بالعكس. وقيل معناه: لا يستأثر أحدكم على الآخر. وقيل للمستأثر مستدبر، لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال المازري: معنى التدابر المعاداة، يقول دابرته أي عاديته. وكل تلك المعاني منهي عنها، وهي من الأخلاق الذميمة. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فيه حرمة هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام بلا يليها بغير موجب لذلك. أما إذا كان هناك موجب شرعي لذلك فلا حرج عليه في ذلك. ويأتي الكلام عن الهجر بعد بابين بإذن الله، وثلاثة أبواب. نعم.
باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكثب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
قوله في هذا الحديث: إياكم والظن. قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، لأنها كثيرة من الأحكام الشرعية إنما ابنها على غلبة الظن. فالأحكام الشرعية تبنى على اليقين أو ما قام مقامه وهو غلبة الظن. فليس المراد بهذا الحديث إياكم والظن هو الظن المتعلق بالأحكام الشرعية التي تستفاد أحكامها من الأدلة الظنية، وهي كثيرة. بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل. وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. ويؤيد حديث: تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها. وقال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. ولذلك عطف عليه قوله: ولا تجسسوا. وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك. وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظان: أبحث ليتحقق، قيل له: ولا تجسسوا. فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضا. وفيه أن الظن الكاذب المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى ما يجوز الاعتماد عليه. أما إذا كان هناك شيء يستند عليه وكانت هناك دلائل وقرائن تؤيد هذا الظن، فإنه يعمل بهذا الظن الغالب. ولذلك تبنى كثير من الأحكام الشرعية على الظن الغالب، حتى في ظن السوء بهذا الإنسان بأنه سرق أو اعتدى أو ضرب أو فعل منكرا من المنكرات. إذا كانت هذه القرائن والدلائل تشير وقرائن الحال تشير إلى إيثار ظن غالب، فإن الظن حينئذ يكون مشروعا. وفيه شدة النهي عن تتبع عورات الناس وعيوبهم، وحرمة كل ما يغير الصدور من قول أو عمل. وفيه الأمر بصدق التآخي بين المؤمنين. هنا في زيادة قال: ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. تجسسوا يعني هو التجسس والبحث عن عيوب الناس. ولا تناجشوا، المقصود بالنجش هو الزيادة في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، وهذا من البيوع المنهي عنها، ولعله سبقت الإشارة إلى ذلك في كتاب البيوع. نعم.
باب ما يجوز من الظن. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه.
هذا الباب من البخاري رحمه الله، صنيع البخاري هنا هو كالتقييد للباب الذي قبله، فهناك ساق الآية باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ساق في حديث أبي هريرة: إياكم والظن، ففيه النهي عن الظن. ثم عقب على ذلك بهذا الباب، باب ما يجوز من الظن، للإشارة إلى أن هناك من الظن ما يكون جائزا وربما يكون مشروعا، فقال: باب ما يجوز من الظن. وحاصل هذه الترجمة من البخاري أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه، لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين المذكورين في هذا الحديث. والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه. وقد قال ابن عمر: إن كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن. لماذا؟ لأن هذا قرينة كبيرة، يعني الواحد ما يتخلف عن صلاة العشاء إلا منافق أو مريض كما قال أحدهم. ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيء، إما في بدنه وإما في دينه، كما قال عبد الله بن الشيخ: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، إلى آخره، يعني صلاة الجماعة. ففيه جواز الظن في مقام التحذير إذا ظهر على المرء ما يقتضيه. أقرأ.
باب ستر المؤمن على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربك.
عملت البارحة.
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
المقصود بالمجاهرة هنا المجاهرة بالمعاصي. قال: باب ستر المؤمن على نفسه. وساق في حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون يعني الذين يجاهرون بالمعاصي، يعني ينشرونها ويذيعونها. ومن صور المجاهرة قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجانة، المجانة قلة الحياة يعني، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، إلى آخره. ففيه عظيم عفو الله عز وجل وحلمه على عباده، وفيه عظم إثم المجاهرة بمعصية الله وأنها من قلة الحياء الواجب مع الله، وفيه أن مما تقبح به السيئة وتعظم المجاهرة والتمدح والمفاخرة بها. وللأسف أنه قد ينتشر في بعض المجتمعات وفي هذه الأزمان المتأخرة المجاهرة بالمعاصي، فتجد عددا من الناس يجاهر بمعاصي والعياذ بالله في وسائل التواصل الاجتماعي، في التويتر أو الفيسبوك أو في سناب شات أو في اليوتيوب أو في حتى في القنوات الفضائية، فيجاهر بمعاصيه وترعه من المنكرات والمعاصي والذنوب، وربما ذكر تفاصيل لمعاصيه وذنوبه في قصص وروايات يكتبها في كتب أو في قصص أو في جرائد أو في كتب معينة، ويجاهر والعياذ بالله، ويقول: إن كثيرا مما ورد في هذه الرواية هي تحكي قصة حياتي، ويكون فيها من المنكرات والكبائر والذنوب والمعاصي، وربما كان فيها أيضا شيء من المكفرات التي فيها استهزاء لله عز وجل، أو أن يكون فيها الإلحاد لله جل وعلا بإنكار وجوده سبحانه وتعالى. فهذا من الجرأة العظيمة، وهذا من المنكرات الكبيرة الخطيرة التي قد تنتشر ويتمادى فجورها، ولا يبلغ فقط عند جماعة من الناس من أصحابه أو زملائه أو ندمائه، وإنما يتطاير خبره ويصل منكره الآفاق والعياذ بالله شرقا وغربا، وربما وصل إلى الملايين من الناس والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة، ومن الشر والسوء والفساد والانتكاسة والعياذ بالله، أن يكون الإنسان داعية ومروجا، أو أن يكون إماما وقدوة في الشر والسوء والمعاصي وانتهاك حرمات الله عز وجل. فيحذر المسلم ويحذر من يقع منه مثل هذه المنكرات العظيمة المجاهرة، لأن هذا مؤذن بعذاب الله عز وجل وغضبه. وهذه إشارة إلى في هذا الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرون، فهؤلاء لم يعافوا، يعني ليسوا من العافية في شيء والعياذ بالله. أن يكون الإنسان مجاهرا بمعاصيه فيجهر بمعاصيه، والمجاهرة لها صور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجانة أن يعمل الرجل، جاء في لفظ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه إلى آخره، يعني يتحدث بما فعل أو أن يفعل هذا المنكر أمام الناس، هذا أيضا من المجاهرة، أن يتعاطى المنكر أمام الناس. بعض الناس قد يبتلى بالتدخين مثلا لكنه لا يدخل أمام الناس فيستحي، وبعض الناس لا يستحي يدخن، هذه من المجاهرة والعياذ بالله، يجاهر بهذا المنكر، عفنا الله وإياكم من ذلك. ربما يكون الإنسان مبتلا بشرب الخمر لا يشربها أمام الناس، وبعضهم يتفاخر ويشربها في والعياذ بالله في أماكن البارات والأماكن التي تباع فيها الخمر ويشربها ويجاهر، هذا من المجاهرة أيضا. فالمجاهرة بالمنكر والمعصية تشمل أن يتلفظ ويحكيها ويقولها ويرويها ويقصها، وتشمل أيضا أن يفعلها أمام الناس، تشمل القول بأن يحكيها وتشمل أيضا الفعل، كل ذلك من المجاهرة المحرمة المنكرة. نعم.
باب الهجرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
قوله: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قوله فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، زاد الطبري من طريق أخرى عن الزهري: يسبق إلى الجنة، يسبق وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، زاد يسبق إلى الجنة. ولأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. ولأحمد والمصنف في الأدب البخاري في الأدب المفرد وصححه ابن حبان من حديث هشام بن عامر: فإنهما ناكثان على الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه كفارة. فذكر نحو حديث أبي هريرة وزاد في آخره: فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. والمقصود بعدم الدخول هنا مطلق الدخول وليس عدم الدخول المطلق، يعني لا يدخلان دخولا مطلقا، وليس يعني ليس النفي الكامل، وإنما هو هنا عدم الدخول، يعني ليس لا يدخلانها من أول الأمر، وربما يدخلانها من بعد ذلك، إما بعد عفو الله عز وجل عنهما أو بحصول الشفاعة أو بعد تطهيرهما من ذنبهما في النار. فهذا على مذهب السنة والجماعة أن هذا ليس من المكفرات، هذا لا يدل على أنهما قد ارتكبا كفرا ولكنهما قد ارتكبا ذنبا. نعم. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هل مجرد البداء بالسلام تكون قاطعة للهجرة التي تكون بينهما، أم أنه يشترط مع إلغاء هذه الهجرة شيء آخر وهو الكلام غير السلام أو الزيارة أو نحو ذلك؟ هل يشترط لقطع الهجرة شيء أكثر من السلام؟ جمهور أهل العلم وأكثر العلماء على أن الهجرة تزول بمجرد السلام، يعني إذا سلم عليه فإن الهجرة تزول، تزول بمجرد السلام. وكذا إذا رده عليه الآخر، رد عليه السلام، فإن أيضا الآخر تزول الهجرة به. وقال الإمام أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، يعني كما كان الحال عليها أولا لا بد أن يرجع إليها من التبسط والكلام إلى آخره. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. قال ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع هجرته بالسلام، فلا يكفي مجرد السلام. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وكذا قال ابن القاسم. وقال عياض إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته علينا عندنا ولو سلم عليه، يعني وهذا يؤيد قول ابن القاسم. ويمكن الفرق بأن الشهادة يتوقع فيها، وترك المكالمة يشعر بأن في باطنه عليه شيئا فلا تقبل شهادته عليه. وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس بممتنع. وسدل للجمهور بما رواه الطبراني عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. هذا كلام الجمهور، استدلوا على أن مجرد السلام قاطع للهجرة بحديث موقوف ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه، رجوع عن الهجرة يعني. واستدل بقوله أخاه على أن الحكم يختص بالمؤمنين، قال هنا لا يحل رجل أن يهجر أخاه، فالحكم هنا خاص بالمؤمنين وليس بالكفار. فإذا كان عنده أحد الكفار فهجره فهذا الحديث لا يشمله، مقصود به الهجرة المنهي عنها هنا الهجرة المتعلقة بالمؤمنين. واستدل بهذا الحديث وما في معناه على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه آثم بذلك، لأن نفي الحل يستلزم التحريم ومرتكب الحرام آثم. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة. لأن بعض الناس يقول إنني إذا تركت هجرة فلان لحقني من المصيبة والفتنة في ديني، أنا أخاف على ديني، حتى أخاف على ديني منه أن يفسد علي ديني وأن يفسد علي أخلاقي ومرؤتي وأن يضيع علي صلاتي وأن يزين لي المنكر، فهل أستمر في هجران؟ نقول نعم استمر في هجران، هذا الأهجر وهجرك له هو هجر في الله عز وجل أصلا، لأنه لمصلحة دينية. وكذلك أيضا إن كانت الهجرة يقصد منها أن يسلم من أذاه الدنيوي، فيقول إن رجعت إليه فإنني لن أسلم من أذاه الدنيوي ويخشى على نفسه من أذاه لأنه مؤذي، فنقول لا حرج عليك في ذلك. ولذلك يقول هنا ابن عبد البر إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. يقول ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة رضي الله عنها في حق ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير شكرب لها ابن أختها، نعم أمه من؟ أسماء أخت عائشة، صحيح، فهي خالته، وحصل منها ما حصل يعني من أظن ما أدري مر معنا في السير ولا ما مر معنا، الشاهد أنه حصل بين عائشة وابن الزبير عبد الله بن الزبير خلاف، فنذرت عائشة رضي الله عنها أن لا يدخل عليه ولا تكلمه، فنذرت، فذهب عبد الله بن الزبير يعني ما يدخل على خالته وهي أم المؤمنين وهي أمه، والخالة منزلة الأم وهي زوجة الرسول وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، فذهب يسترضيها ويتشفع في من يأذن له بالدخول عليها إلى آخره، حتى سيق لها هذا الحديث، فيعني ندمت عائشة رضي الله عنها وترددت وشق عليها النذر، لأن النذر كانت تراه يعني شيئا كبيرا، حتى اعتقد في ذلك أظن 100 أو من الرقاب لأجل أن تكفر من شدة النذر رضي الله عنها وأرضاها، حتى أذنت له بعد ذلك. نعم. وفي هذا يقول ابن التين إنما ينعقد النذر إذا كان في طاعة كلله علي أن أعتق أو نصلي، وأما إذا كان في حرام أو مكروه أو مباح فلا نذر، وترك الكلام يفضي إلى التهاجر وهو حرام أو مكروه. والصواب ما أجاب به غيره عن فعل عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب ما قال أمرا عظيما، وهو قوله في مسألة النفقة قال لأحجرن عليه، يقول عبد الله بن الزبير عن عائشة لأحجرن عليها، فهذا الكلام فيه تنقيص لقدر عائشة رضي الله عنها، وفيه نسبة لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى، مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه، ولم يكن أحد عندها في منزلته كما جاء ومر معنا في المناقب، فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق، فالشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب، فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهما لتخلفهم عن غزوة تبوك بدون عذر، ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين، من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين، ومؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين لحقارتهم، فعلى هذا يحمل ما صدر عن عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث، لا يتضيق بالثلاث يعني لا ينحصر بالثلاث. الحديث قال أخاه، ولم يذكر أن يكون أن يهجر الأب ولده أو الزوج زوجته. واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام هجر نساءه كم شهرا، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. يقول ابن حجر: ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى، فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والموادة بكل طريق، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره. والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى، يعني يترك إيش؟ السلام، صحيح. وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم، بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم، لأنه لا تحصل الصلة بمجرد السلام فقط. وإلى هذا أشار ابن الزبير في قوله: فإنه لا يحل لها قطيعتي، أي إن كانت هجرتي يعني هجرتها له عقوبة على ذنبي فليكن لذلك أمت، وإلا فتأييد ذلك يعني أن يكون مؤبدا ومؤيدا مؤبدا دائما، وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم. وقد كانت عائشة رضي الله عنها علمت بذلك، لكنها تعارض عندها هذا وعظم النذر الذي التزمته، فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها بعد ذلك ترك الإعراض عنه، واحتاجت إلى التكثير عن نذرها بالعتق الذي بالعتق الكثير. ثم كانت بعد ذلك يعرض عندها شك في أن التكفير المذكور لا يكفيها، فتظهر الأسف على ذلك إما ندما على ما صدر منها من أصل النذر المذكور، وإما خوفا من عاقبة ترك الوفاء به، والله المستعان. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
فيه فضل الصدق والحث على تحريه، وفي الترجمة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. والصدق هنا لا يقتصر فقط الصدق في الأقوال، بل الصدق في الاعتقادات وهو أعظمها، أن يكون الإنسان صادقا في التوحيد لله عز وجل وفي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقولها صدقا من قلبه، وأن يخلص التوحيد لله جل وعلا، ويخلص جميع العبادات القلبية لله تعالى، وكذا العبادات الأخرى من الأقوال والأفعال الظاهرة سواء كانت ظاهرة أو باطنة يخلصها لله جل وعلا ويحقق التوحيد لله تعالى فيها، فيكون صادقا في قصد النية وإخلاص القصد وإسلام الوجه لله جل وعلا. فالصدق لا يكون فقط الصدق في الحديث كما يعتقده بعض الناس، بل الصدق أشمل من ذلك، فهو يشمل الاعتقادات القلبية والأعمال القلبية، ويشمل قول اللسان، ويشمل أيضا عمل الجوارح، فيكون الإنسان صادقا في كل ذلك. قال الله جل وعلا: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفيه أن الصدق يعلي قدر صاحبه في الدنيا والآخرة، وأن من اعتاد الصدق فتحت له جميع أبواب الخير، وفيه حرمة الكذب والحث على اجتنابه والتحذير من عواقبه، وفيه أن استمراء الكذب يفضي إلى الوقوع في ألوان من المحرمات ويعقب غضب الله جل وعلا وكراهية الناس. نعم.
باب صبر في الأذى. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم.
وإنه يعافيهم ويرزقهم. وقد تقدم في أوائل الإيمان حديث ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان، وقد ورد في فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخاري، وما أخرجه ابن ماجه بسند حسن من عمر رفعه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأخرج الترمذي من حديث صحابي لم يسمى. وفي هذا هنا قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه يعافيهم ويرزقهم. ففيه الإرشاد إلى الحلم والصبر ولو مع القدرة على العقوبة، فإن الله جل وعلا حلم على عباده سبحانه وتعالى، وحلم على المشركين الذين يدعون له ولدا وينسبون له الولد ويشركون به سبحانه وتعالى، وهو يعافيهم ويرزقهم. فمن رحمته جل وعلا أنه لا يعاجل الناس بالعقوبة. قال جل وعلا: ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وفيه معافاة المرء في الدنيا والتوسع عليه في الرزق لا يدل على حب الله تعالى له، بل قد يكون ذلك استدراجا، فلا يغتر باستدراج الله جل وعلا له بالنعم، وليكن على حذر من مكر الله جل وعلا، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
باب الحذر من الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
قال هنا: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الناس بقوته، يعني رجل شديد وقوي يسمونه أبازاي بعضهم، ها، بوديغارد، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذه تسميات له ولا إبراهيم؟ صحيح. نعم. فهنا قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه. قال: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطان صاحبه، رواه البزار بسند حسن. وقوله: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، في رواية أحمد من حديث رجل لم يسمه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السرعة، كل السرعة، كررها ثلاثة، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه، يعني يكتم غضبه ويلجم غضبه. ففيه التحذير من شدة الغضب. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
وهذه وصية جامعة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام بترك الغضب. فالغضب لا يأتي بخير، لا يأتي بخير أبدا، وربما أدى الغضب إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك تجد كثيرا من المشاجرات والمقاطعات والمدابرات إنما سببها الغضب. تجد كثيرا من فرق الطلاق، الفرق الزوجية تحصل إنما بسبب الغضب. يتشاجر الزوجان، وربما طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وأن يبت طلاقها بالثلاث، ولا زالت به حتى يطلقها غضبان. وربما كان ذلك مباشرة منه من غير طلب، وربما أدى ذلك إلى الاقتتال بين الناس فيسفك الدم الحرام بسبب الغضب. يحكى أن رجلا كانت عنده 4 زوجات، فتشاجر مع الأولى فقال: أنت طالق. فجاءت الثانية وقالت: رحمك الله، لما تطلقها؟ فقال: وأنت كذلك طالق. بعد تجين تشفعين فيها. جاءت الثالثة فقال: ويحك، أفقدت عقلك؟ أتطلق زوجتيك؟ قال: لا، لم أفقد عقلي، والدليل على ذلك أنك أيضا طالق. فألحقها بأختيها. فجاءت الرابعة وأصبحت وحيدة عنده، وقد رق قلبها لحال ضرائرها الثلاث، فعتبت عليه، على هذا الزوج الغضبان، وأنكرت عليه طلاق زوجاته الثلاث. أتطلق هذه الزوجات الثلاث في مجلس واحد؟ الظاهر أنك فقدت عقلك. قال: لا، لم أفقد عقلي، وأنت طالق أيضا. فطلق زوجاته الأربع. فسمعت بهن جارتهن، فجاءت الجارة فأصبحنا يبكين، وش فيكم تبكون؟ ما لكم تبكين؟ تواسيهم الجيران حول بعض، قال والله فلان طلقنا، طلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. قالت يا فلان أفقدت عقلك؟ كيف طلق زوجاتك كلهن؟ قال وأنت طالق إن أمضى زوجك الطلاق. فجاء زوجه أمضى طلاقه، صارت هاته زوجته مطلقة. هذا مما يحكى يعني، انتبه يا إبراهيم. قال أنت طالق إذا أمضى زوجك الطلاق. فجاء زوجك قال أمضيت طلاقك
حتى على الأربعة.
لا لا
جارة، أنا أسأل حتى على الأربعة، الرجل كان غضبان.
لا لا هذا من القصص اللي يمشيها طبعا. يقول ابن القيم رحمه الله قلما رجل يطلق له غضبان، في واحد يطلق فيه يبتسم يعني سلفي طلق، ما تجي. لا لا ما تجي يا أخي، هل يمكن هذا؟ هل يعقل؟ سناب شات فلان طالق ما تجي، لا يطلق أحدا إلا وهو يعني في مبادئ الغضب. ولذلك ما كل طلاق الغضبان يقال إنه لا يقع، لا، الذي يكون في مبادئ الغضب يقع الطلاق لا شك. فالشاهد أنه من تأمل هذه المفاسد التي تنتج عن الغضب عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قول عليه الصلاة والسلام لا تغضب، من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته. وهذا كله في الغضب الدنيوي لا الغضب الديني. فأما الغضب الديني فهذا مطلوب، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لم يرى في حال غضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فإن كان يغضب عليه الصلاة والسلام ويخطف في الناس، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا إلى آخره، وكان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فترك الغضب من الأخلاق الحميدة التي يجب على المسلم أن يتخلق بها ويحاول ويؤطر نفسه على كظم غيظه. ومما يعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضل، وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد، وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم كما في حديث سليمان بن صرد، وأن يتوضأ أيضا كما جاء في حديث عطية. فهذه من الوسائل التي تعين على ترك الغضب. فالإنسان إذا غضب يترك المكان الذي هو فيه، فإن لم يذعب عنه غضبه فكما جاء في الحديث إن كان واقفا فليجلس، فإن لم يذعب عنه غضبه فليتوضأ، إن لم يذهب عنه غضب فليصلي ركعتين، وأيضا قبل ذلك يتعوذ من الشيطان، كل ذلك مما جاء في الأحاديث. وقال الطوفي أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي، وهو ألا فاعل إلا الله، وكل فاعل غيره فهو آلة له، فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه، لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا، وهو خلاف العبودية، لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعادة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر، وإذا استمر الشيطان متلبسا متمكنا من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من ذلك، والله أعلم. نعم.
باب الحياء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير،
وهذا في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
قوله إن مما أدرك الناس جاء في حديث حذيفة عند أحمد والبزار، إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى، والناس يجوز فيه الرفع والعائد على محذوف، ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل، وأدرك قوله أدرك يعني بمعنى بلغ. وقوله فاصنع ما شئت، قال الخطابي الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. قال النووي في الأربعين الأمر فيه للإباحة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحى من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحى من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة، وقيل هو أمر تهديد، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء وقيل هو أمر بمعنى الخبر، أي من لا يستحي يصنع ما أراد. فالشاهد أن الحياء هو الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر، مواقعة السوء والمنكر، فإذا تركه المرء ارتكب كل شر. فالحياء الممدوح والحياء الأعظم والأكمل هو الحياء من الله عز وجل قبل كل شيء. فالمسلم يربي نفسه ويكمل إيمانه بالحياء من الله جل وعلا، وتعظيم خلق الحياء في نفسه وتربية نفسه على الحياء من الله جل وعلا قبل كل شيء. فإذا استحيا من الله جل وعلا فإن ذلك مؤذن بأن يكون حييا أيضا من خلقه. نعم.
باب الانبساط إلى الناس. قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير.
الترجمة هنا في نسخ البخاري: باب الانبساط إلى الناس وقول ابن مسعود، صح؟ وقال ابن مسعود كذا، ثم قال: والدعابة مع الأهل. الدعابة مع الأهل هذه هي تتعلق بالترجمة، أما قول ابن مسعود فهو أثر ذكره البخاري رحمه الله معلقا في هذا الباب، فلأجل هذا تكون ترجمة الباب: باب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. والدعابة مع الأهل، هذه هي ترجمة هذا الحديث. وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وأخرج من حديث ابن عباس رفعه: لا تماري أخاك ولا تمازح. الحديث: لا تماري أخاك ولا تمازح، ظاهره النهي عن إيش؟ عن المزاح، مع أنه في الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة قالوا: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وهنا في حديث الباب حديث أنس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طير صغير كان يلعب أخوه يلعب به ويعبث به ويداعبه، فكان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، من باب المؤانسة والدعابة معه وانبساط عليه الصلاة والسلام مع عامة الناس وملاطفته للصغار خاصة، وكان يكنيه بتصغيرا له. نعم. فكيف يجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس: لا تماري أخاك ولا تمازحه؟ الجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه، لأن في ذلك إشغالا عن ذكر الله جل وعلا والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، إذا سلم من ذلك فإن المزح حينئذ يكون مباحا. فإن صادف مصلحة شرعية مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهذا يكون مستحبا، فيؤجر عليه إذا داعب هذا الشخص المخاطب، فيكون مستحبا ويؤجر عليه لأنه نوى بذلك تطيب نفسه وإدخال السرور عليه. قال الغزالي: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح، فهو كمن يدور مع الريح حيث دار وينظر رقصهم، ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم آذن لعائشة أن تنظر إليهم. تنظر لمن؟ للحبشة، وهم يلعبون بالحراف في المسجد. قال: ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم آذن لعائشة أن تنظر إليهم. وذكر فيه حديث أنس في قصة النغير وحديث عائشة: كنت ألعب بالبنات. ومحمد شيخه فيه هو ابن سلام. الشاهد أنه يقول لا يكون هذا حرفة ويكون هذا غالبا، يكون المزح عليه غالبا. نعم، ورد الحديث وورد عنه عليه الصلاة أنه مزح، وورد أنه مكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى من يلعب، بل أذن لها، بل كان يرسل صويحبات عائشة حتى يلعبن معها ويدخلهن عليها ويسربهن إليها حتى يلعبن معها، لأنه بنى بها عليه الصلاة والسلام وهي لما تزل صغيرة السن. لكنه المنهي عنه أن يكون غالبا ويكون حرفة، وبعض الناس يكون هو الغالب على حاله فيترك الجد والحزم، وربما كان في مواضع الجد والحزم يكون أيضا مداعبا ويغلب عليه المداعبة والضحك والتنكيت، هذا لا شك من الأمور المذمومة. ويدخل في حديث ابن عباس السابق: لا تماري أخاك ولا تمازح، المقصود به المزح الذي يكون مذموما. نعم.
باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
قوله لا يلدغ، لا يلدغ بالرفع، قال الخطابي: ها هذا لفظه خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي، يعني لا يلدغي المؤمن، لا يلدغي المؤمن هكذا على النهي، هذا روي. وليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه، بل ينتقم منه. ومن هذا قول عائشة رضي الله عنها من تقم لنفسه، لما تكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول من تقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال الطيبي فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا مطلقا، كما أن الجود ليس محمودا مطلقا. وقد قال تعالى في وصف الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة.
قوله ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، وما يكره منه هو قسيم قوله ما يجوز، يعني ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، قسمان ما يجوز وما يكره. والذي يظهر من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أن يكون بهذه القيود الخمسة: أولا ألا يكثر منه في المسجد، ثانيا أن يخلو من الهجاء المذموم، ثالثا ألا يغرق في المدح، رابعا أن يسلم من الكذب المحض، خامسا أن يسلم من التغزل بمعين لا يحل. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك، إذا سلم من هذه الأشياء الخمسة فإنه يكون مباحا. واستدل بحديث الباب وغيره وقال ما أنشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو استنشده ولم ينكر. وقد جمع ابن سيد الناس مجلدا في أسماء من نقل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد ذكر في الباب، في هذا الباب، خمسة أحاديث دل على الجواز، وبعضها مفصل لما يكره مما لا يكره، لأنه ورد في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأشعار، ومن ذلك أنه لما أصيب عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فأصيب في أصبعه فرفع أصبعه وقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فهذا يعد رجزا وهو نوع من أنواع الشعر. وقال كنا أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل شيء لا محالة زائل. وأيضا في قصة سلمة بن الأوكع ساقه البخاري رحمه الله في هذا الباب ولم يذكره المختصر، قول سلمة بن الأوكع رضي الله عنه لما كانوا في غزوة خيبر فأخذ ينشد الشعر فقال سلمان القائل، قالوا سلمة بن الأوكع الأكوع، فقال رحمه الله، فعرف الصحابة أنه سيقتل رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد أو يترحم عليه إلا مات أو قتل. فالشاهد أنه كل ذلك يدل على جوازه. وترجم البخاري في الأدب المفرد ما يكره من الشعر، وأورد فيه حديث عائشة مرفوعا إن أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرها، وسنده حسن. وأخرجه الماجة من هذا الوجه بلفظ أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها، وصحه ابن حبان. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عائشة أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ الحسن ودعي القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا، وسنده حسن. وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه آخر مرفوعا. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، وسنده ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وأما قوله إن من الشعر حكمة، أي قولا صادقا مطابقا للحق، وقيل أصل الحكمة المنع، فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه. وأخرج أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيا. فقال صعصعة بن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في هذا إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله وإن من العلم جهلا، فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس.
وأما قوله إن من القول عين فعرضك كلامك على من لا يريده، وقال ابن التين مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن من تبعضية. ووقع في حديث ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وحسنه ابن ماجه بلفظ إن من الشعر حكما، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود. قال ابن بطال ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له وحدانيته وإثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مراغب فيه، وهو المراد في الحديث بأنه حكمة، وما كان كذبا وفحشا فهو مذموم. قال الطبري في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا واحتج بقول ابن مسعود الشعر مزامير الشيطان، وعن مسروق أنه تمثل بأول بيت شعر ثم سكت فقيل له فقال أخاف أن أجد في صحيفتي شعرا، ويدل على الجواز سائر حديث الباب. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن الشريد عن أبيه قال استنشد للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته حتى أنشدته 100 قافية. وعن مطرف قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل نزله إلا وهو ينشدني شعرا. وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن خالد بن كيسان قال كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال ألا أنشدك من شعري؟ قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا. وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية. وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم وربما يتبسم.
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، وفيه أن الشعر المستقبح المذموم هو ما صد الإنسان عن ذكر الله عز وجل والعلم والقرآن، فغلب عليه هذا الشعر حتى شغله عن القرآن وذكر الله. نعم.
باب ما جاء في قول الرجل ويلك. حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى تقوم الساعة تقدم، وزاد في هذه الرواية بعد قوله أنت مع من أحببت، فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا.
قوله أن رجلا من أهل البادية في رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عنده نحوه، في رواية سالم بن أبي الجعد في كتاب الأحكام عن أنس بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد، ومر معنا في مناقب عمر أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد وأن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطني. وأما من زعم أنه أبو موسى أو أبو ذر فقد وهم، فإنهما وإن اشترك في معنى الجواب وهو أن المرأة مع من أحب فقد اختلف سؤالهما، فإن كل من أبي موسى وأبي ذر إنما سأل عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، وهذا سأل متى الساعة. وقوله قال ويلك، طبعا هنا اختصر المختصر الرواية، والشاهد منها أنه قال ويلك وما أعددت لها، قال ما أعددت لها. زاد معمر عن الزهري عن أنس عند مسلم من كثير عمل أحمد عليه نفسي، وفي رواية سفيان عن الزهري عند مسلم فلم يذكر كثيرا، وفي رواية سالم بن أبي الجعد المذكورة فكأن الرجل استكان ثم قال ما أعددت من كبير صلاة ولا صوم ولا صدقة. وفيهم أن محبة الصالحين ترقي العبد في درج الجنان، وفي حرص الصحابة رضي الله عنهم على أبواب الخير وطرق البر، وشدة فرح الصحابة رضي الله عنهم بفضل الله جل وعلا وبرحمته. نعم.
باب ما يدعى الناس بآبائهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعوذ بالله. وفيه أن الغدر بعد العهد من الكبائر، وأن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم وليس بأمهاتهم، خلافا لمن زعم أنهم يدعون بأمهاتهم سترا لآبائهم، فالصواب أنهم يدعون بآبائهم، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف جدا عند الطبراني فلا عبرة به ولا يعول عليه. وفي أن العقوبة تقع غالبا بضد الذم، فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته تشهيرا به. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن.
غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهره في قوله إنما الكرم قلب المؤمن، وإنما المعنى أن لحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يرد أن غيره لا يسمى كرما، كما أن المراد بقوله في الحديث إنما المفلس من الذي يفلس يوم القيامة. طبعا البخاري أورد هذا معلقا بعد هذه الترجمة في هذا الباب. ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلسا، وبقوله إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب كذلك، وكذا قوله لا ملك إلا الله لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكا، وإنما أراد الملك الحقيقي وإن سمي غيره ملكا. واستجد البخاري لذلك بقوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إلى آخره، وفي القرآن من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى وقال الملك في صاحب يوسف وغيره. وأشار ابن بطال إلى أنه يؤخذ من ذلك ترك المبالغة والإغراق في الوصف إذا كان الموصوف لا يستحق ذلك. وقد أخرج الطبراني والبزار من حديث سمرة رفعه إن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم. الحديث قال الخطابي ما ملخصه إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وقال إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام. وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق، حتى قال شاعرهم والخمر مشتقة المعنى من الكرم. وقال آخر شققت من الصبا واشتق مني كما اشتقت من الكرم الكروم. فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم. انتهى. وقال النووي النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرما وعن تسمية شجرها أيضا بذلك هو للكراهة، ففيه وجوب سد ذرائع الفتنة والمعاصي وكراهية مدح وتسمية المحرمات بأسماء ممدوحة، وأن المؤمن هو أحق بصفات الخير. نعم.
باب تحول الاسم إلى اسم أحسن منه. وعنه رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب.
فيه استحباب تغيير الاسم الذي يوهم تزكية النفس، وقوله في الحديث إن زينب كان اسمها برة هذا كذا جاء في رواية محمد بن جعفر وغندر، وهو غندر عن شعبة ووافقه جماعة. وقال عمرو بن مرزوق عن شعبة بهذا السند عن أبي هريرة كان اسمه ميمونة برة، أخرجه المصنف البخاري في الأدب المفرد عنه، والأول أكبر. وزينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمة، والأولى زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية ربيبته، وكل منهما كان اسمها أولا برة فغيره عليه الصلاة والسلام، كذا قال ابن عبد البر. وقصة زينب بن جحش أخرجها مسلم وأبو داود في أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة قالت سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا ما نسميها؟ قال سموها زينب. وفي بعض روايات مسلم وكان اسم زينب بنت جحش برة. وقد أخرج الدارقطني في المؤتلف بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت يا رسول الله اسمي برة فلو غيرته فإن البرة صغيرة، فقال لو كان مسلما لسميته باسم من أسمائها ولكن هو جحش فالجحش أكبر من البرة. وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، فأخرج مسلم وأبو داود والمصنف في الأدب المفرد عن ابن عباس قال كان اسم جويرية بنت الحارث برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية كره أن يقول خرج من عندي برة. وقوله فقيل تزكي نفسها يعني أنها كانت تزكي نفسها من البر، لأن لفظة برة مشتقة من البر. وكذلك وقع في قصة جويرية كره أن يقال خرج من عندي برة، وقال في قصة زينب الله أعلم بأهل البر منكم. نعم.
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشته غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير.
كانت أم سليم في الثقل، الثقل يعني متاع السفر، وأنجشته هو غلام للنبي عليه السلام، وكان يحدو وكان صوته جميلا. وأيضا هذا الحديث ساقه البخاري في ما يجوز من الشعر والرجز، فكان يرتجز أنجش في السفر ينشد ويحدو، فقال عليه السلام: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير، يعني ارفق بالقوارير، المقصود بالقوارير الزجاج، ارفق يا أنجش، لأن الإبل إذا سمعت الحدو زاد نشاطها وعدوها. فقال له عليه الصلاة والسلام: رويدك، يعني عليك بالرفق. والشاهد قوله هنا: يا أنجش، وهو اسمه إيش؟ أنجشه، فحذف اسم الحرف الأخير من الاسم، وحذف الاسم الأخير من الاسم يسمى إيش؟ ترخيما. وقد ورد عنه عليه السلام أنه كان يقول لعائشة: يا عائش، فحذف الاسم الأخير من باب الترخيم. نعم.
باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك.
قوله أخنى، أخنى الأسماء يوم القيامة، هكذا جاء في رواية الشعيب ابن أبي حمراء الأكثر من الخنا، وهو الفحش في القول، ويحتمل أن يكون من قولهم أخنى عليه الدهر أي أهلكه، ووقع عند المستملي أخنع، وهو المشهور في رواية سفيان بن عيينة، وهو من الخنوع وهو الذل، يعني روي أخنى وروي أخنع من الخنوع والذل. وقد فسر بذلك الحميدي شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيان، قال: أخنع أذل. وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عامر الشيباني، يعني إسحاق اللغوي، عن أخنع فقال: أوضع. قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد. والخانع الذليل، وخنع الرجل ذل. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. ففيه حرمة التسمية بهذا الاسم، أن يسمي الإنسان نفسه ملك الأملاك، لأن ملك الأملاك هو اسم من أسماء الله عز وجل، لا يجوز التسمي إلا لله جل وعلا، فلا تطلق إلا على الله جل وعلا. وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله، مثل لفظ الجلالة: الله والخالق والرحمن والقدوس ورب العالمين وخالق الخلق، ومثلها أيضا ملك الأملاك وملك الناس، فهذه كلها لا تطلق إلا على الله عز وجل. ولذلك يقع من جهل بعض الناس فيقول: هذا ملك الإنسانية أو ملك الإنسان، هذا ما يجوز، حرام، فإن ملك الإنسانية هو الله عز وجل، هو ملك الناس جميعا، لا يملك أحد من الناس، لا يملك أحد من الناس الناس، فالذي يملك الناس جميعا هو الله جل وعلا، فهو ملك الأملاك سبحانه وتعالى ومالك الملك جل وعلا. نعم.
باب الحمد للعاطس. عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمده الله.
هذا مر معنا الكلام عن أحكام تشميت العاطس في حديث حق المسلم على المسلم، ذكرنا أحكام العطاس كثيرا وفصلنا فيه كثيرا، وهنا أشار إلى هذا الحديث، وأن تشميت العاطس لا يكون إلا بعد أن يحمد العاطس الله جل وعلا، فإذا لم يحمد الله فإنه لا يشرع تشميته، فيشرع الإنسان إذا عطس أن يحمد الله، فإذا سمع الإنسان هذا العاطس حمد الله شمته، معنى تشميت أن يقول إيش؟ رحمك الله، ويرد عليه الآخر يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
باب ما يستحب من العطاس وما يكره في التثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
قوله: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، في رواية ابن عجلان: فإذا قال آه ضحك منه الشيطان. في حديث أبي سعيد: فإن الشيطان يدخل، وفي لفظ له: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع، فإن الشيطان يدخل، هكذا قيده بحالة الصلاة. وكذا أخرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع. وللترمذي والنسائي من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه، وراه ابن ماجة من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه بلفظ: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. يعوي. بعض الناس يطلق صوتا في حال تثاؤبه كعواء الكلب. قال في شرح الترمذي: أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب، ووقع في الرواية الأخرى تقيد بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته، ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة، يعني أنه يكون مكروها في جميع الأحوال وتكون كراهته في حال الصلاة أشد. وقد قال بعضهم: من المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان، وبذلك صرح النووي. قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفع لما فيها من الخروج من اعتدال الهيئة وإعوجاج الخلقة. وأما قوله في رواية أبي سعيد في ابن ماجة: ولا يعوي، فإنه شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي، والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه. ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه، يعني مضحك منه الشيطان، لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة. وأما قوله في رواية مسلم: فإن الشيطان يدخل، فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو إن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى، والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه، لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنا منه. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فليضع يده على فيه، فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه، وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب أو الشماغ، كله يدخل في وضع اليد على الفم عند التثاؤب مما يحصل منه المقصود. وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم. ومن يستثنى من ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه، ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة، أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته. وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والتابعين المشهورين. وذكر أيضا مما يتعلق بهذا من الخصائص النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتثاءب، لم يتثاءب قط، فأخرجه ابن شيبة وابو البخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك ابن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق يؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في الشفاء لابن سبع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.